بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 26 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره.
يعني هذا العنوان يكفي إذا فهمناه أن يغطي كل حاجاتنا، بس نعيد العنوان حتى نفهم ماذا يريد أن يذكر لنا الإمام الغزالي.
بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية.
كنا سابقا قد تكلمنا عن الأعمال الظاهرة، الآن هناك الأعمال الباطنة التي هي أفكار في العقل ومشاعر في القلب وأمور معنوية تشعر بها الروح وتتذوقها. وطبعا هذه المعاني الباطنة ستثمر سلوكا وخلقا وممارسة صحيحة، وتعطي لهذه العبادات العظيمة قيمتها الحقيقية من خلال تحقيق هذه المقاصد وهذه المعاني. وإلا إذا بقيت عبادة الحج بهذه العبادات التي نؤديها ولا نعقل معناها، بل نفعلها تعبدا لله عز وجل، لو بقينا هكذا ربما فقد الحج كثيرا من قيمته الحقيقية وأصبح عبادة صورية، إلا بما يتفضل به ربنا عز وجل علينا من هذه المعاني والقيم. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وكذلك نقول في الحج: ليس لنا من الحج إلا ما عقلنا منه من هذه الأسرار وهذه القيم.
وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة،
أيضا طريق الاعتبار بالمشاهد، أنو مشاهد؟ المواقف التي يقفها الإنسان بالحج، طواف والسعي وعرفات ومزدلفة ومنى، هذه العبادات الرمزية التي تشير إلى معان إيمانية وقضايا ذوقية. يعني الآن نقوم بعرفات أخواننا، هذه الصورة ما معناها؟ هذه الصورة ما حقيقتها؟ ما أهدافها؟ ما مقاصدها؟ الرمي أيها الإخوة بهذه الصورة ما هي حقيقته؟ ما هي فائدته؟ ما هي المعاني التي نريدها من خلال هذا الأمر؟
وكيفية الافتكار فيها،
وكيفية التفكر بهذه المشاهد حتى نستفيد من قيمها ومعانيها. لأن بعض الناس يا أخواننا صار يتكلف لكل قضية من الأسرار ما لا يدل عليه دليل، وإنما يخترعه من عقله وفكره ويلصقه بهذه الأعمال وبهذه العبادات.
والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره.
نعم.
ولنعلم أن الفهم أول الحج،
أن الفهم أول الحج. يا سلام، أن يمتلك الإنسان فكراً سليما وفهما صحيحا لهذه العبادات، أن يعرف المقصود من الحج، وأن يعرف الغاية من الحج. لأنك إذا لم تعرف الغاية لا تستطيع أن تسير إليها. لذلك من أول أولويات العمل أن تعرف مقاصده وأن تعرف أهدافه.
أعني فهم موقع الحج في الدين.
نعم.
ثم الشوق إليه، ثم العزم عليه، ثم قطع العلائق المانعة منه.
هذول أربع أعمال صاروا يفعلها الإنسان قبل أن يعمل أي عمل في الحج. أولا أن تفهم معاني الحج، ثانيا أن تتشوق إلى تلك الأعمال وإلى تلك الأهداف، ثالثا أن تطبق ذلك وأن تسعى إليه وأن تعمل به، رابعا أن تزيل العوائق والعلائق التي تقطعك عن الله عز وجل وتحول بينك وبين هذه المعاني.
ثم شراء ثوب الإحرام، ثم شراء الزاد، ثم اكتراء الراحلة.
هذه الأعمال تكون بعد ذلك. إذن عندنا أربع أعمال يعملها الإنسان في عقله وقلبه قبل أن يعمل أي عمل بسلوكه ومادياته.
ثم الخروج، ثم المسيرة في البادية، ثم الإحرام من الميقات بالتلبية، ثم دخول مكة، ثم استتمام الأفعال كما سبق.
سبحان الله. نعم.
وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن، فلنرمز إلى مفاتيحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشفت لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه. أما الفهم فلنعلم أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات.
وطبعا إخواننا هذه من المجاهدة المطلوبة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن العقل السليم والتربية الدينية الصحيحة أن يتخلى الإنسان عن شهواته المنافية للعقل ومنافية للقلب.
والاقتصار على الضرورات فيها والتجرد لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات.
نعم.
ولأجل هذا انفرد الرهبانيون في الملل السالفة عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآثروا التوحش عن الخلق لطلب الأنس بالله عز وجل، فتركوا لله عز وجل اللذات الحاضرة.
يعني هذا ما يفعله الحاج، يترك نومه وفراشه، يترك بيته ومعمله ومزرعته، كل ذلك يتركه ويذهب في رحلة إيمانية روحية إلى تلك البقاع الشريفة الكريمة التي ليس فيها شيء من الدنيا، ما فيها دنيا أبدا.
وألزموا أنفسهم المجاهدات الشاقة طمعا في الآخرة، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه فقال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فلما اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشهوات وهجروا التجرد لعبادة الله عز وجل وفتروا عنه، بعث الله عز وجل نبيه محمدا
صلى الله عليه وسلم
لإحياء طريق الآخرة وتجديد سنة المرسلين في سلوكها. فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة في دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل شرف، يعني الحج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون.
يعني الآن إنسان بده السياحة الدينية، شو بنقول له؟ عليك بالصوم. بده إخواننا جهاد الضعيف كذا، فعليك بالحج. إذن الحج أيها الإخوة عبادة عظيمة ينبغي علينا أن نفهمها كما شرعها ربنا تبارك وتعالى، بعيدا عن ما يفعله الناس يشوهون به هذه العبادة.
فأنعم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل الحج رهبانية لهم، فشرف البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه تعالى،
فقال أن طهرا بيتيا، أضاف البيت لمين؟ إلى نفسه،
ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حواليه حرما لبيته تفخيما لأمره.
نعم.
وجعل عرفات كالميزاب على فناء حوضه، وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد.
طبعا أخوانا، ونقول أن طهرا بيتي ليس المراد البيت كبيتنا الذي أسكنه معاذ الله، فالله عز وجل منزه عن ذلك، وإنما أضاف الله إليه هذه البقعة تشريفا وتكريما لها،
ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم. ولذلك وظف عليهم فيها أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية،
كمال الرق لله تبارك وتعالى أن تعمل أفعالا تتقن صورتها وأنت ربما لا تفهم معناها لأنها من عالم الغيب الذي فرضه ربنا عز وجل ولم يبين لنا حكمه في ذلك.
فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل.
شوفوا أخوانا، كل هذه عبادات لها صورة ولها مضمون، ونحن كما يجب علينا أن نتقن الصورة يجب علينا أن نتقن المضمون لتكون عباداتنا كاملة بتوفيق الله تعالى.
والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما ترددات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها،
ولا شيء غير معقول المعنى. يعني لماذا نرمي الجمار ولماذا نطوف بين الصفا والمروة ذاهبين وآيبين؟ طب ليش سبع مرات؟ إذن هذه إخوة كلها عبادات نفعلها تعبدا لله وإن لم ندرك معانيها وحقائقها،
ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد وقصد الامتثال للأمر من حيث إنه واجب الاتباع فقط، وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه.
لأن أحيانا العقل أخواننا بيحاول بقى يفكر أن الرمي ليش والصفا والسعي ليش وعرفات ليش، ويحاول أن يخترع من الفوائد والحكم ما لا نراه في الكتب، وربما كان أمرا يتنافى مع مقاصد الشريعة. ورحم الله أبا سليمان الداراني كان يقول: إنه ليأتيني الوارد من كلام القوم فلا آذن له حتى يأتيني بشاهدين من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معنيا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا.
لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، يعني أنا أفعل هذه الأفعال والمناسك والأحوال كلها في الحج تعبدا ورقا، أستسلم بعقلي لله عز وجل عن أن أبحث عن حكمة لم يطلعني الله عليها، وأستسلم أيضا بمشاعري وأحاسيسي عن الشيء الذي لم أطلع عليه، وإنما ألتزم باب الاستقامة على أمر الله في أحكامه وآدابه.
ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم، وأن يكون زمامها بيد الشرع، فيترددون في أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستبعاد.
يعني أن تقول له دائما هكذا شرع الله، هكذا سنة رسول الله، هكذا أمر كتاب الله. أما إذا كان إنسان ما اشتغل هيك، كل قضية ليش الله حرم كذا، وليش الله فرض كذا، وليش ما كان كذا، تحولنا من عبيد نطبق ما أمرنا الله به إلى نظراء لله عز وجل، والعياذ بالله، نحاور ونناقش ونستفهم وربما نطعن بهذه الحكم التي قدرها ربنا عز وجل وإن لم يطلعنا عليها.
وكان ما لا يهتدى إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى.
وطبعا هذه المعاني إخوتي الأكارم ينبغي أن يفهمها الإنسان قبل الذهاب إلى الحج، وكذلك هذه المعاني هي سر تحريك القلوب حتى عند غير الحجاج. يعني فهمان إخواننا هذه المعاني يستطيع أن يتحرك قلبه ليطير إلى تلك البقاع من خلال تذوق وفهم هذه المعاني. لكن أين المشكلة؟ أن تصير هذه المعاني كلاما يلقى ويدرس وكذا، لكن من غير أن نتذوقه لا في أنفسنا ولا في من حولنا. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.